السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فلا نزال نعطر مجلسنا هذا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحديث عن يومه المبارك وكيف كانت أعماله في يومه صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كنا نتحدث في اللقاء السابق حول أمسيات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة كلمة المساء بتبدأ من بعد الظهر. من الناحية اللغوية المساء بيبدأ من بعد الظهر، ويمكن دي الحاجة اللي فيها توافق بين اللغة العربية وبين ثقافة القوم هنا. بيقول لك good evening، في الغالب بيقولها إمتى؟ بيقولها بعد الظهر. يعني أيا كان، على كل حال، من الناحية اللغوية البحتة المساء بيبدأ من بعد الظهر. وفي قول الله سبحانه وتعالى وهو يأمر نبيه صلوات ربي وسلامه عليه بأن يذكر ربه كثيرا، فقال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. العشي من بعد الزوال إلى مغيب الشمس، والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى، يعني إلى ارتفاع الشمس قليلا في كبد السماء. من الأخطاء الشائعة عندنا أن احنا بنعتبر أن اليوم بيبدأ من الساعة كام؟ من الساعة 12. هذه ثقافة غربية لا علاقة لها بإسلامنا. اليوم يعني أن اليوم يبدأ إمتى؟ يمتد اليوم إذا كان حديثك عن النهار من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وهذا الذي المساحة الزمنية التي يصومها الصائم بهذا الشهر. لكن اليوم الليلة عندما يعني يغيب الشمس ويدخل الليل، الليلة هذه من اليوم التالي. إذا دخل رمضان مثلا، إحنا عندما نعلن رؤية الهلال ونجتمع في أول ليلة عشان نصلي صلاة التراويح، ولسه ما صمنا رمضان بعد، لكننا نعتبر هذه الليلة من ليالي رمضان، صح؟ رمضان لسه كنهار هيبدأ بكرة، لكن الليلة هذه من ليالي رمضان. يبقى اليوم يبدأ بالليلة التي قبلها. اليوم يبدأ بالليلة التي قبلها. عشان نقول يوم الجمعة وليلة الجمعة، نبعفين ليلة الجمعة مش يوم الجمعة مساء، لا ده يوم الخميس مساء بالليل. يعني هذا ما ينبغي التنبيه عليه، لأن بينبني عليه أشياء كثيرة جدا في مواقيتنا الشرعية وفي تنسكاتنا التي تعبدنا الله جل وعلا بها. طيب نرجع إلى أمسيات النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا لحضراتكم أنه إذا كان نائما للقيلولة فيستيقظ عندما يؤذن لصلاة الظهر، فيستيقظ صلوات ربي وسلامه عليه إن كان نائما. أحيانا يكون نائما وأحيانا يكون لا، لكن وقت القيلولة الغالب أنها إمتى؟ أنها قبيل الظهر. يعني ثم يتوضأ، كان به حاجة إلى وضوء، صلي في بيته 4 ركعات كما قلنا. وكان يقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ثم ينتظر الصلاة في بيته حتى يؤذنه بلال بالصلاة فيخرج. طيب إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاته، كان يصلي الظهر في أول وقتها ويقرأ فيها كما قلنا بنحو من 30 آية في الركعتين، وقد يطيلها أحيانا حتى يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يذهب إلى أهله فيتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في الركعة الأولى مما يطولها. إذا فرغ من صلاة الظهر أقبل على أصحابي، ده اللي البرايم تايم بالنسبة للصحابة، الوقت إيه؟ الوقت الرئيس. الصحابة مجتمعون حضور، وكانوا قد يعني قاموا من قيلولتهم، ففي نشاط وفي إقبال وفي قدرة على الاستماع إلى الموعظة. الوقت الذهبي الرئيس في المسجد النبوي كان عقب صلاة الإيه؟ الظهر. فإن كان ثمة أمر أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم في هذا الوقت، وذكرت السنة خطبا كثيرة في هذا الوقت بعد صلاة الظهر. كنا قد أشرنا إلى خطبته في وفد المضريين، وأشرنا إلى خطبته في وفد عندما قدم عليه ابن لتيبية، كان قد بعثه مصدقا فجاء بمال وقال هذا لكم وهذا أهدي لي، وذكرت لكم القصة في اللقاء الماضي، حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم القول في من يتولى ولاية عامة ثم تهدى له هدية بمناسبة هذه الولاية العامة ثم يكتنزها أو يدخرها لنفسه. إذا طبقت هذا على واقعنا المعاصر تكاد يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، في مرة خطب بعد الظهر صلوات ربي وسلامه عليه في اليوم الذي رجم فيه ماعز، طبعا تعرفون قصة ماعز جميعا. فعندما خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان متألما وكان مشددا مغلظا في حديث، فقال: أو كلما نفرنا في غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، نعم، يمنع إحداهن الكثبة من اللبن، والله والله لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. وكلما خرجنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، ومعنى نبيب إنما هو صوت التيس عند الجماعة، له نبيب كنبيب التيس يمنع إحداهن الكثبة من اللبن، يعطيها شيئا قليلا مقابل إغراءها وإغواءها لأن ترتكب معه الفاحشة. نعم، ثم أقسم فقال: والله والله لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. ثم تقول الرواية يعني: ولم يستغفر له ولم يسبه، يعني سكت عن الاستغفار وسكت عن السب، لأن المقام مقام زجر ومقام تغليظ ولكل مقام ما يناسبه. نعم، وضع السيف في موضع العلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، نعم، وضع السيف في موضع الندى مضر كوضع السيف في موضع الندى، أو العكس، نعم، يعني ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فلكل مقام مقاله الذي يناسبه. وطبعا لسنا في حاجة إلى الإرادة التفصيل للقصة، فهي تكاد تكون مما علم من السيرة ومن السنة بالضرورة، يعلمها القاصي والداني. والنبي صلى الله عليه وسلم في البداية أعرض عنه مرة بعد مرة بعد مرة، وهذا هو الهدي النبوي في التعامل مع التائب المقر. فرق كبير بين أن تقوم البينة على فلان بأنه زنى وبين أن يأتي بنفسه تائبا نادما معترفا مقرا. الإعراض هذا ما كان ليكون لو كانت القضية ثبتت بشهادة شهود، لكنها لم تثبت إلا من قبله، فهذا أقصى ما تريده العقوبة، أنها تطهر نفس الجاني من الذنب وأنها تحشده في ساحة العبودية والتوبة لله تعالى. فعندما يأتي تائبا نادما مقرا معترفا فقد تحقق المقصود الشرعي، ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه مرة بعد مرة بعد مرة، ثم سأله مرة بعد مرة لعلك 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 قد يكون فهم موضوع الزنا بالفهم اللغوي العام، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، لعله فهم هذا المعنى العام، مش مقصود الزنا الموجب للحد، حتى يستوثق منه غاية الاستيثاق، لأن الحدود كما تعرفون دائما إنما تدرأ بأدنى شبهة، ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الظهر، نعم، كان يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين هي راتبة الظهر. خلي بالكم إلى الآن كل السنن فين؟ يعني كلها في البيت. فيصلي ركعتين في بيته راتبة الظهر، ثم يخرج إلى أصحابه، وأحيانا يجلس معهم إلى العصر، كما حبس نفسه لوفد عبد القيس من صلاة الظهر إلى صلاة العصر. كان هذا يحدث أحيانا وليس بصورة دائمة مضطردة، وأحيانا كان يفارق المسجد والمنطقة ليذهب لقضاء بعض حوائج المسلمين، فقد بلغه أن أهل قباء يعني قد اقتتلوا فيما بينهم حتى تراموا بالحجارة، فصلى الظهر ثم قال لأصحابه اذهبوا بنا حتى نصلح بينهم. نعم، وقال لبلال رضي الله عنه إذا حضرت صلاة العصر فمر أبا بكر فليصلي بالناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توقع أن المشوار ربما يستغرق الوقت كله فلن يكون موجودا في وقت صلاة العصر. إذا حضرت صلاة العصر فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال، فلما حانت الصلاة جاء إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال نعم إن شئت. نعم، فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق. ليه التصفيق؟ هم ينفعش والنبي موجود واحد غيره يصلي بالناس، هم مش مستوعبين هذا الموقف. فأخذ الناس في التصفيق، نعم، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب يتأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك. نعم، فرفع أبو بكر يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. بتحملش لم تطق نفسه أن يتم الصلاة والنبي خلفه مأموم. نعم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. ثم قال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن الكلام ده بيثير قضيتين. القضية الأولى التصفيق اللي احنا تعودنا عليه في المحافل العامة، إذا واحد قال كلمة كويسة أو الناس أعجبوا بيه أو مثلا واحد فائز في مسابقة التصفيق يشتغل على طول. الحقيقة التصفيق ليس هديا نبويا وليس هدي السلف الصالح، إنما كانوا إذا جاءهم أمر أعجبهم أو حتى كانوا ينكرون كانوا يقولون سبحان الله أو يقولون الله أكبر، ولم تكن بصورة جماعية حاشدة، لأن كل واحد يسبح، هذا يسبح وهذا يسبح، فالتسبيح أو التكبير على ألسنتهم جميعا، ولم يكن ثمة تصفيق. وطبعا احنا بنتكلم هنا على تصفيق على سبيل العادة، ومن ثم يعني قال أهل العلم إن أدنى أحواله الكراهة، وقد بلغ به بعضهم مبلغ التحريم إذا كان فيه تشبه بغير المسلمين، وقد نهينا عن التشبه بهم. لكن إذا انتقلنا إلى دائرة التعبد وأصبح التصفيق ده نوع من أنواع اللي هي الذكر والتمايل والتنسك، وتحول التصفيق إلى عبادة، هذه عبادة المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، التصفير والتصفيق، فإن بلغ الأمر هذا المبلغ فقد خرج من إطار المشروعية بالكلية، لا يقال لك لا هذا أمر ممنوع منعا قاطعا. يبقى التصفيق على سبيل العادة عند سماع شيء يعجبك، أو عند الاحتفال بفائز أو قائم أو نحوه، هذا مما نص أهل العلم على كراهيته، وقد بلغ به بعضهم مبلغ التحريم، وقالوا إن فيش يعني لم يرد في تاريخنا في تراثنا أن اتخذ التصفيق عادة أو طريقة للتعبير عن الإعجاب أو الإنكار أو نحوه. هذا في مجال العادات كما قلنا. إذا نقلنا إلى مجال التعبديات فهذا تصفيق ممنوع بإجماع المسلمين، بل هي عبادة المشركين الأوائل الذين لم تكن صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. المسألة الثانية مسألة الامتثال والأدب، يعني قد يقول قائل أيهما أقرب، الامتثال أم الأدب؟ الحقيقة يعني أن الامتثال هو الأدب، ومعنى سيادة النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعله حاكما على أفعالك وحاكما على حياتك كلها، إن إقرارك له بالسيادة تأويل هذا عمليا أن تجعله سيدا، أن تجعله حاكما على أقوالك وأفعالك كلها. لأن دي أثير بمناسبة إيه؟ هل يا ترى وإحنا بنصلي في التشهد نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم؟ يعني هذا موضع نظر بين أهل العلم. الشافعية يقولون إن مقتضى الأدب أولى، والأحناف يقولون إن مقتضى الامتثال أولى، بل إن الامتثال هو الأدب. والحقيقة كلام الأحناف في هذا لا شك أنه أولى بالقبول. ليه؟ ما أنت لو أنت استطردت مع هذا كما تأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتأدب مع الله تعالى. التحيات لله عز وجل سبحانه وتعالى، صح ولا؟ وانت أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل، حتى وانت بتأذن وانت عايز تتأدب. فإن الأدب أن تقف عند الصيغة الشرعية، وإلا هتعمل مزيج كده من شك لم يعهد قط. يعني انتبه، إذا أردت أن تطلق مفهوم الأدب تطلقه مع الله تعالى، بل هو أولى، كما أطلقته مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت سيدنا محمد هل هو الله عز وجل، صح ولا؟ الله سبحانه وتعالى. فكلما تذكر الله يعني السلام، التحيات لله عز وجل سبحانه وتعالى، ما ينفعش، سوف ننتهي إلى صورة مهلهلة ليست هي الصورة التي جاءت وأثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن مقتضى يعني الأدب هو الامتثال وهو الطاعة، لكن في حياتنا العادية نقول سيدنا محمد وسيدنا وسيد أبائنا وسيد أمهاتنا وسيد الناس جميعا، وهو القائل أنا سيد الناس يوم القيامة. الإقرار له بالسيادة هذا موضوع مفروغ منه، لا مجادلة فيه ولا اختلاف فيه ولا اختلاف حوله. إنما السؤال في الصيغ الواردة في التعبد، هل يرد فيها أن تضيف من عندك أشياء ليها؟ هذا الذي ينبغي أن نقف حيث أوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم وحيث علمنا، لأن الصحابة سألوا يا رسول الله لقد علمنا كيف نسلم عليك، فعلمنا كيف نصلي عليه، فعلمهم الصيغة المعروفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهكذا كانوا يصلون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين، اهدنا يا رب سواء السبيل. أيضا مما كان يحدث أحيانا كما قلنا إنه يترك المسجد النبوي لكي يذهب لقضاء حاجات بعض أصحابه، ما حدث في قصة يعني بنات سعد بن الربيع. لقد ذهب صلوات ربي وسلامه عليه يقسم بينهن ميراثهن من أبيهن، وكنا أول نسوة ورثن من أبيهن في الإسلام. ما كانت المرأة لا ترث، ده موضوع منتهي، إلى أن نزل قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. جاءت امرأة سعد ابن الربيع اللي استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وعارفين قصة سعد يعني ابن الربيع، هذا من الأكابر وكان من النقباء ليلة العقبة، كان من النقباء ليلة العقبة، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبلى فيها بلاء حسنا، ثم شهد أحد. في بدء لم تكتب له الشهادة، وكانت نفسه تتوق إليها وتتمناها. فلما كان يوم أحد تقول الروايات أنه ثبت كالطود الأشم، نعم، يدافع عن دينه وعن نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. استشعر المشركون خطورته، اجتمعوا حوله، أثخنوه بالجراح، فسقط مثخنا في جراحاته. انتهت المعركة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. نعم، فخرج يطوف في القتلى حتى وجد سعدا جريحا مثبتا في آخر رمق، فقال: يا سعد، إن رسول الله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ نعم، فقال: إني في الأموات، أبلغ رسول الله عني السلام، ثم قل له إن سعدا يقول لك: جزاك الله عني خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم قال: وأبلغ قومك مني السلام وقل لهم إن سعدا يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيها، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع لقد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا. ما قالت: وإن عمهما أخذ أموالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، مش هيتجوزوا إلا إذا كان عندهم فلوس، وعمهم أخذ الفلوس كلها وما ترك لهما شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك، يقضي الله في ذلك. نعم، فنزلت آية الميراث، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. عارفين القاعدة، إذا مات الزوج فزوجته تورث منه الربع إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها، وتورث الثمن إن كان له ولد منها أو من غيرها. البنتين إذا ما فيش أولاد ذكور عصبة، مش يعني أولاد ذكور للمتوفى، البنت تأخذ النصف والبنتان يأخذان الثلثين. فيعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القسمة للبنتين الثلثان، لأمهما الثمن، وما بقي فلأولى رجل ذكر للعصبة للعم. ثم قاله: فما بقي فهو لك صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم هذه القسمة بينهم. لقد ذهب إليهم ضحى فأتي بغداء من خبز ولحم قد صنع له، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل القوم معه، ثم توضأ للظهر وتوضأ القوم معه، ثم صلى بهم الظهر، ثم قعد فيما بقي من قسمتي لهن حتى حضرت الصلاة وفرغ من أمره منهن، فردوا إليه فضل غدائه من الخبز واللحم فأكل، وأكل القوم معه، ثم نهض فصلى بهم العصر ولم يتوضأ ولا أحد من القوم. طيب هذه الوقت من الظهر كده إلى العصر، طيب يا ترى من العصر إيه البرنامج اليومي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كان إذا أذن لصلاة العصر انتظر حتى يجتمع الناس لها، وكان يرغب في صلاة 4 ركعات قبل العصر، وكان يقول: نعم رحم الله امرؤا صلى قبل العصر 4، لكنها ليست سنة راتبة، يعني لم يكن يداوم عليها صلوات ربي وسلامه عليه. طب إذا اجتمع وخرج فصلى العصر، وانتبه كان يصليها في أول وقتها والشمس حية، صليها في أول وقتها والشمس حية. نعم، قال أنس رضي الله عنه: ما كان أحد أشد تعجلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخير صلاة العصر مش مناسب إلا ذوي الحاجة قوية تقتضي هذا التأخير، وكان يجعل قراءته فيها على النصف من قراءة صلاة الظهر. صلاة العصر قراءة فيها على النصف من قراءته في صلاة الظهر صلوات ربي وسلامه عليه. طيب كان إذا فرغ من صلاته أقبل على أصحابه، فإن كان ثم حديث يريد أن يحدثهم حدثه، فأقبل عليهم مرة بعد انصرافه من صلاة العصر ثم قال: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت، ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. قالوا: رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. إن كان خيرا فحدث، إن كان أمر يدعونا أنشط إلى الطاعة وأنشط إلى العبادة، إن كان أمر يحمل بشارة لنا كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. نعم، فقال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهن. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدثكم أم أسكت؟ كأنه خشي الاتكال. أحيانا أحاديث البشارة يساء فهمها، يتكل الناس عليها ويتركون العمل. بدام الصلاة تكفيت بمسح كل الذنوب يبقى الباقي إيه؟ الباقي بونص، الباقي زيادة إكسترا، خلاص يعني إيه؟ يبقى كده كفاية يعني. فحتى كان أصحابه في النصوص التي تتعلق بالبشارات كانوا أحيانا يتكتمونها مخافة أن يساء فهمها أو أن يساء تأويلها. يعني من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، أفلا أخبر الناس فيتجهلوا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر عمر على ألا يخبر الناس لكي لا يتكلوا، ومن الصحابة من كان لا يخبر بهذا إلا على فراش موته تأثما من كتمان العلم. أحيانا إذا خشيت أن يساء فهم النص النبوي وأن يضعه بعض الناس، أن يحرفه بعض الناس عن مواضعه ولا يضعونه في موضعه الصحيح، فلا تضع الحكمة في غير موضعها فتظلمها، لا تضع الحكمة في غير موضعها فتظلمها، ولا تمنعها أهلها فتظلمهم. مرة ثانية: لا تضع الحكمة في غير موضعها فتظلمها، ولا تمنعها أهلها فتظلمهم. نعم، وكونوا كالطبيب يضع الدواء في موضع الداء. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتكلوا، ثم بدا له بعد هذا يعني رجحان المصلحة في أن يحدثهم بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. وصلى مرة العصر ثم قام يحدثهم، فكان مما قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ركعتان اسمتان بس، اجمع فيهما، اجمع قلبك على ربك عز وجل. نعم، قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثه لأصحابه بعد العصر كان قليلا نسبيا إذا ما قرناه بحديث إليهم بعد صلاة الظهر. نعم، وذلك لكلال الناس التعب وحاجتهم إلى الانصراف لإكمال أعمالهم. ما هو يصلي العصر في منتصف شغل يعني، وعايز يرجع بسرعة يخلص شغله، فما كان يطيل عليه موعظته في هذا الوقت. الناس يرغبون لإكمال أعمالهم أو لإعداد عشائهم. طيب، كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فكان يطوف عليهن جميعا حتى ينتهي إلى التي هو يومها فيبيت عندها. يعني كون أنه هو أن هذه الليلة لامرأة معينة من نسائه لا يمنع هذا من تفقد بقية النساء والطواف عليهن وتفقد أحوالهن. وأحيانا يجتمعن في بيت صاحبة النوبة، في بيت التي هو عندها يعني، ولعل ذلك كان في أوقات قصر النهار حيث لا يتسع وقت العصر لكي يطوف عليهن جميعا، فيجتمعن في بيت التي يأتيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بعد صلاة العصر صلى ركعتين، مع أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر. القصة أنه عندما يعني لما جاء وفد عبد القيس جاءوا إليه بالإسلام من قومهم فشغلوه عن الركعتين اللتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم أثبتهما، كأن هذا من خصوصية صلى الله عليه وسلم. كان إذا صلى صلاة أثبتها، حتى قالت عائشة: والذي ذهب بنفسه ما تركهما حتى لقي الله عز وجل. يبقى هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، لعل هذا من خصوصيته. لكن التكليف العام أنه نهانا عن الصلاة بعد العصر إلا إذا وجد سبب المنهي عنه، النفل المطلق. أما ذوات الأسباب، إذا طفت بالكعبة بعد العصر صليت ركعتي الطواف، حبيت تعمل استخارة بعد العصر صلي ركعتي الاستخارة، نهضت أن تقضي سنة الظهر التي فاتت تقضيها بعد العصر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هاتين الركعتين حتى تقسم أمنا عائشة تقسم فتقول: والذي ذهب بنفسه ما تركهما أي الركعتين بعد العصر حتى لقي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في هذا المجلس كان في أنس ومؤانسة مع أزواجه صلوات ربي وسلامه عليه. فيعني مثلا يوم كان عند أمنا عائشة رضي الله عنها أخذت تسأله: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ أيام أحد كانت شديدة جدا، قصة معروفة، جرحت شفته وشج رأسه. بالمناسبة كلمة الشجة تعبرنا البلدي البطحة، الشجة تكون إلا في الرأس أو الوجه، يعني لا يقال عن الجرح في الذراع أو في الرجل أو في كذا، لا يقال عنهم شجة. الشجاج والجراحات، الشجاج تكون فين؟ في الرأس أو الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته وجرح شفته السفلى ودخل حلقة المغفر في وجنته وسالت الدماء على وجهه. كان يوما شديدا، كان يوما عصيبا. سألته أمنا عائشة: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ نعم. فقال: لقد لقيت من قومك، أنا شفت كثير، لقد لقيت من قومك. ف ثم قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. نعم، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. نعم، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. نعم، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. نعم، فناداه ملك الجبال ثم سلم عليه فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. في يوم حدث أمنا عائشة فقالها: من حوسب يوم القيامة عذب، من حوسب يوم القيامة عذب. كانت يعني رضي الله عنها تتدبر فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وتجيل هي عقلها وفكرها، كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. المراجعة ليس ردا لقوله، التماسا للفهم. إذا أشكل عليك أمر في مسألة اسأل حتى يزول عنك هذا الإشكال. نعم، فأوردت استشكالا قائلة: أوليس الله جل وعلا قد قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذا مش كل واحد يحاسب يعذب، وإلا تبقى الناس كلها تتعذب، يبقى المؤمن أيضا يعذبوا. أوليس الله قد قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: لا، ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فمر أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: لقد حدث مرة زوجته أم المؤمنين حفصة قائلا: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية. إن شاء الله شهد بدر والحديبية، إن شاء الله إن شاء الله لن يدخل النار منهم أحد. نعم، فقالت: يا رسول الله، أوليس الله قد قال في كتابه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم إلا واردها. نعم، فقال: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ يعني هذا هو المرور على الصراط، والظالمون الذين سبقت شقوتهم إنما يسقطون في النار ويتهاون فيها، ومن سبقت له من الله الحسنى يمرون، والناس يتفاوتون في مرورهم، فمنهم من يمرون يعني كالبرق وكالريح المرسلة وكأجاويد الخيل والركاب، والناس في مرورهم على الصراط ثلاثة: ناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في النار على وجهه. أسأل الله لي ولكم العافية. أحيانا لقطة خفيفة نختم بها، يعني ربما يدعوه بعض أصحابي إلى أمر بسيط جدا، لكن يحبون أن يشهده معه، يحبون نبيهم ويحبون أن يشاركهم حتى في اللحظات الخفيفة وفي المناسبات الطريفة الخفيفة هذه. نعم، لقد دعاه رجل من بني سلمة بعد صلاة العصر، قال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها، عايزين نذبح ناقة والحلم والحب تبقى أنت موجود. وكان هذا من المناسبات الطيبة لأن اللحم كان عزيزا. نعم، لقلة اللحم عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فانطلق معه بعض أصحابه، فوجدوا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلوا قبل أن تغيب الشمس. حياة فيها بساطة عفوية تلقائية، مخالطة ومؤانسة وجبر للخواطر مهما كانت المشاغل والصوارف. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاقتداء بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، أن يملأ قلوبنا محبة له وتعظيما له وتوقيرا له واتباعا لهديه صلوات ربي وسلامه عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.